بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 59: لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان، فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل والحصة من الربح، إلا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح. قلنا أنه هنا سيد الماتين افترض في هذه المسألة تنازعهما في أن ما وقع من العقد هل كان قرضا فيكون كل الربح للعامل، غاية الأمر يكون ضامنا لأصل المال للمالك بحكم الدين والقرض، أو يكون مضاربة فيكون الربح للمالك وحصة منه للعامل، والخسارة أيضا لو وقعت في المال على المالك. فاختلف في ذلك، كل منهما يدعي أن العقد كان ما هو بصالحه. نفترض أنه هنا المفروض في هذه المسألة حصول ربح وعدم خسران في رأس المال، فيكون صالح المالك أن يكون مضاربة وصالح العامل أن يكون قرضا، فاختلف فكل منهما يدعي أحد العقدين. السيد الماتن يقول أن هنا بابه باب التحالف، لأن كل واحد منهما يدعي وقوع عقد مسبوق بالعدم، الأصل عدمه ينكره الآخر ويكون الأصل عدمه، فيتحالفان لأن كل منهما مدعي ومنكر لما يدعيه الآخر، يتحالفان فإن تساوت النسبة لأنهما حلفا معا أو لم يحلفا معا نكلا، حينئذ يحكم بأن للقابض أكثر الأمرين من الحصة من الربح أو الأجرة، إن كان أجرة عمله أكثر من الحصة المقر التي يعترف المالك له من الربح فيكون له تلك الأجرة الزائدة على الربح على حصته من الربح، إلا إذا كانت الأجرة أجرة المثل أكثر من أصل الربح، لأنه يعترف العامل بأن حقه ليس أكثر من كل الربح، لأنه يدعي القرض سواء كان قرضا أو كان مضاربة لا يكون له أكثر من أصل الربح. هذا ما أفتى به السيد الماتين، وقد أفتى بهذا أيضا مشهور الفقهاء. نعم، نقل عن العلامة في بعض كتبه أنه أفتى بخلاف ذلك، أفتى بأنه القول قول المالك. على كل حال، المشهور هو هذا الذي أفتى به السيد الماتين، وقد اعترض عليه في كلمات المحققين باعتراضين. الاعتراض الأول على اعتبار هذا من التحالف، فإن التحالف أن يكون كل منهما قوله على خلاف الأصل، هذا هو ميزان التحالف، كل منهما يدعي شيئا يكون منفيا بالأصل العملي بمقتضى الأصل والحجة الظاهرية، فيكون بابه باب التداعي وبالتالي التحالف. أما إذا كان قول أحدهما خلاف الأصل وقول الآخر مطابقا مع الأصل فهذا ليس من التحالف بل من المدعي والمنكر. حينئذ يقال أنه هنا لو كان الميزان في تشخيص المدعي والمنكر والمخالفة للأصل والموافقة له بمصب الدعوى فالحق مع الماتين، لأن مصب الدعوى في كل من كلاميهما كل منهما يدعي عقدا وجوديا، وقوع عقد بنحن من العقود التي مسبوقة بالعدم لا محال وقوعها، فكل منهما يدعي وقوع عقد يكون الأصل عدم وقوعه. المالك يدعي وقوع عقد المضاربة والأصل عدم وقوع عقد المضاربة، لذا شك في وقوعها وعدم وقوعها والأصل عدم وقوعها. العامل يدعي وقوع عقد القرض والأصل عدم وقوع عقد القرض، لأنه عقد يحتاج وقوعها إلى دليل، وإلا فالأصل عدم وقوعه. إذن فيكون قول كل منهما دعوا لشيء لوقوع أمر على خلاف الأصل العملي، ولو استصحاب عدم وقوع المضاربة وعدم وقوع القرض، فيكون من التداعي. إلا أن هذا خلاف مثلا رأي الماتين، وخلاف ما هو الصحيح في باب القضاء، من أن تشخيص المدعي والمنكر ليس بلحاظ مصب الدعوى، بل بلحاظ الآثار التحميلية والتي يدعي كل واحد من الطرفين يدعيه على الآخر. فإنه إذا كان ما يقوله ويدعي فيه أثر تحميلي مسبوق بالعدم، فيكون الأصل عدمه، فهو مدعي والآخر منكر الذي ينكر هذا الأثر التحميلي. الميزان في تشخيص المدعي والمنكر بملاحظة الأثر الفقهي، الأثر القضائي المراد ترتيبه في مورد التنازع والمنازعة. وحينئذ بلحاظ الأثر، إذا كان الأثر المترتب هو الميزان في تشخيص المدعي والمنكر، فمن يدعي كلاما نتيجته ترتب أثر على خلاف الأصل فهو المدعي، والذي يكون كلامه نتيجته إثبات شيء ليس على خلاف الأصل طبق الأصل فهو المنكر. وهنا بلحاظ الأثر المترتب يقال بأن المالك دعواه مطابق مع الأصل، والعامل دعواه مخالف مع الأصل، لأن هذا المال أصله لا إشكال أنه مال مأخوذ من المالك، فقد كانت حالته السابقة أنه ملك للمالك. دعوى المالك المضاربة معناه بقاء هذا المال في ملكه، وعدم خروجه من ملكه، وعدم إخراجه من ملكه، لأن المضاربة ليس نقلا للمال كما قلنا، وإنما المضاربة إذن في تصرف العامل بالمال على أن يكون له حصة من الربح. إذن فمقتضى الأصل بقاء المال على ملك مالكه، والعامل يدعي، وهذا هو دعوى المالك، دعوى المالك أيضا، فإنه يدعي المضاربة والنتيجة بقاء المال على ملك مالكه، وكون الربح أيضا تابعا له لكونه نماء، وهذا أيضا مطابق للأصل، فإن الأصل تبعية النماء للأصل في الملك، إلا ما جعله ويقر بأنه قد جعله حصة للعامل. إذن فدعوى المضاربة معناه أو أثره الأثر الشرعي القضائي المترتب عليه المضاربة بقاء المال على ملك مالكه، وكون الربح أيضا تابعا له إلا فيما يقر أنه حصة للعامل، وكلا الأمرين على طبق الأصل، لأن الأصل عدم خروج المال عن ملك مالكه لأنه كانت حالته السابقة هكذا، وأيضا الأصل تبعية النماء للأصل الملكية، فالربح أيضا لا إلا ما أخرجه بنفسه ويقر بخروجه عن ملكه وأنه للعامل. إذن فمقتضى الأصل كلام دعوى العامل دعوى المالك يكون مطابقا من حيث الأثر المقصود، مطابقا يعني الأثر الذي يبغيه العام مالك من هذه الدعوى الأصل يثبته، وهو استصحاب بقاء المال على ملك مالكه، وبالتالي تبعية نمائه له في الملك أيضا، بخلاف دعوى العامل، فإن العامل يدعي أن المال قد خرج عن ملك المالك وملك له بعقد القرض، وهذا نقيض الحالة السابقة. الحالة السابقة بقاء المال أو كون المال للمالك، بهذا الأخذ من العامل انتقل إلى ملكه، وأن الأخذ كان بعنوان القرض، هذا إثبات شيء يحتاج إلى إثبات لأنه على خلاف الحالة السابقة وعلى خلاف الأصل. إذن فأثر القرض وهو الانتقال، أثر دعوى العامل وهو انتقال المال من ملك المالك إلى ملك العامل رأسا، ودخوله في ملكه، وبالتالي كون النماء والربح أيضا له بتمامه وليس للمالك إلا ضمان ماله، هذا هو الذي يكون على خلاف الأصل. فأثر دعوى المالك دعوى العامل على خلاف الأصل، فهو المدعي والمالك يكون منكرا. فليس هنا إلا مدع واحد ومنكر واحد، لا يوجد تداعي بلحاظ ما هو الأثر المترتب والذي فيه الميزان به المعيار في تشخيص المدعي والمنكر. إذن فيكون المالك منكرا والعامل مدعيا، فإن أقام البينة على القرض فهو فيكون حجة، وإلا فيحلف المالك على نفي القرض وعلى أنه لم يكن هناك قرض وإقراض، ويكون المال له حينئذ بتمامه ومع ربحه إلا بمقدار الحصة التي يقر ويعترف أنه للعامل. إذن فالمقام ليس من مقام التداعي والتحالف، بل هو من موارد المدعي والمنكر والمالك المنكر والعامل المدعي، فيكون الحكم هكذا على خلاف. هذا الإشكال الأول الذي سجل على المتن، وسجله أكثر المحشين لعله، الذين يرون هذا المسلك، وهو أن تشخيص المدعي والمنكر إنما يكون بلحاظ الأثر المترتب لا بلحاظ بصب الدعوى وعنوان الدعوى، الذي كل منهما قد يدعي عنوانا وجوديا حادثا مسبوقا بالعدم، والأصل عدمه. ليس هذا هو الميزان، بل الميزان الأثر المترتب على هذه الدعوى، وبلحاظ الأثر المترتب هذا مدعي وذاك منكر. هذا الإشكال الأول. إشكال آخر أيضا سجل على الحكم الذي بينه السيد الماتين بعد فرض التحالف. أولا قال يتحالفان، يعني من التداعي، إشكال أن هذا ليس من التداعي بل من المدعي والمنكر. إشكال الثاني أنه قال وحينئذ إن حلف أو نكل للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل والحصة من الربح، يكون له أكثر الأمرين من الأجرة السوقية لعمله وتجارته التي تاجر في هذا المال واستربح به، وبين الحصة المقررة. إن كانت أجرته السوقية أقل من الحصة التي أفرض، يقول المالك يدعي أنه له نصف الربح، إذا كانت الأجرة السوقية أقل من نصف الربح فله تمام الربح، تمام نصف الربح، يعني أكثر الأمرين منهما، لأن العامل لأن المالك يقر بأن نصف الربح له، هو أيضا يدعي أن تمام الربح له، إذن فنصف الربح بإقرار المالك يكون له حتى لو كان أكثر من الأجرة السوقية. وإن كانت الأجرة السوقية أكثر من الربح، فإذا لم يكن أكثر من أصل الربح وإن كان أكثر من حصة العامل التي يقر بها المالك يكون له هذه الزيادة، لكن لو كان أكثر من أصل الربح ليس له هذه الزيادة، باعتبار أن هذه الزيادة من أصل الربح على خلاف إقراره بأنه لا يستحق هذا الزائد، باعتبار أن المالك لماذا يقول بالاستحقاق؟ وفرضوا سيد الماتن لماذا يقول أنه يستحق؟ لأن الأصل عدم تحقق المضاربة، لأن المضاربة السيد الماتن يرى التحالف أن المضاربة لم تتحقق، المشكوكة التحقق لأنه يقول من باب التداعي، فهو يدعي والأصل عدم تحقق المضاربة، كما حينئذ يكون ويكون المالك مستحقا، العامل مستحقا لقيمة عمله، وقيمة عمله أجرته السوقية. هذا الذي يقوله سيد الماتن. هنا أيضا أشكلوا أن هذا الكلام أيضا غير تام، باعتبار أنه لا، يعني قالوا أنه لا يستحق أكثر من الربح من حصته من الربح التي يقر المالك له، لا يستحق الأكثر حتى إذا كانت أجرة المثل لعمله أكثر من حصته من الربح، ولكن دون كل الربح لا يستحق هذه الزيادة، لأن أجرة المثل أساسا لا ينبغي إدخالها في الحساب، لأن كليهما يقبلان أنه لا يستحق المالك العامل أجرة، لأنهما يتفقان على أن هذا العمل لم يكن بعنوان الإجارة بل إما بعنوان المضاربة كما يقول المالك، فيستحق الحصة، أو بعنوان القارض فيستحق أيضا تمام الربح. أما عنوان الأجرة العامل أيضا ينكر، العامل أيضا ينكر استحقاقه للأجرة لأنه يدعي أنه قرض، لا يدعي أنه إجارة، أنه كان أجيرا أو بضاعة مثلا حتى يكون له استحقاق الأجرة، بل مدعي المالك أن هذا مضاربة والمضاربة ليس فيها أجرة. مدعي العامل أيضا أنها قرض لا أنها إجارة أو بضاعة لكي يحتمل استحقاقه للأجرة، فأجرة المثل كيف دخلت في الحساب واستحقها العامل، مع أن العامل أيضا كالمالك ينفي أن يكون عمله يستحق عليه الأجرة لأنه يدعي أنه كان قرضا لا يدعي أنه كانت إجارة، ولا يحتمل حينئذ أن تكون إجارة. نعلم أن هذا إما قرض فكل الربح له، أو مضاربة فحصته له. الإجارة من أين أدخلناها في الحساب، مع أنه كل منهما ينفيه، كلاهما ينفي كون هناك أجرة على هذا العمل. وإن شئتم قلتم أن العامل أيضا ينفي أن يعترف بأنه لا يستحق، يعترف بأن المالك ليس ضامنا لأجرة عمله، يعترف بأن ويقر بأن المالك ليس ضامنا لأجرة عمله، وإنما يدعي أنه يملك تمام الربح لأنه قرض وملك له. وإنما المالك أن المالك له في ذمته أصل المال لأنه قرض. إذن فالأجرة أيضا على خلاف إقرار العامل واعترافه بأنه لا يستحق الأجرة في ذمة العامل في ذمة المالك، فكيف يعطى الأجرة إذا كانت زائدة على الربح عن حصته من الربح، فلا يكون مستحقا للأجرة أيضا. هذا أيضا الإشكال الثاني الذي استشكل أو يمكن أن يستشكل به على كلام المن. هل هذان الإشكالان واردان أو يمكن التفصي عنهما ودفعهما؟ هنا يوجد كلامان لا بد من ذكرهما، الكلام أو تعليقان. التعليق الأول أن هذا الإشكال أو على الأقل الإشكال الأول الذي سجل بأن المقام يكون من المدعي والمنكر بلحاظ الأثر الشرعي المترتب وليس من التداعي، هذا إنما يتم فيما لو فرض أن الربح كان قد حصل بالمعاملة الشخصية مع رأس المال، كما لو علم أو أقر العامل أن ما اشتراه بهذا الرأس المال اشتراه بنحو البيع الشخصي. وأما إذا كان يدعي أنه اشتراه بنحو البيع الكلي ثم وفاه من رأس المال كما لعله هو غالب المعاملات، فإن الثمن لا خصوصية فيه وإنما يشتريه بالكلي ولو الكلي الحال ثم يوفيه من هذا المال، حينئذ هنا لا يكون الأصل مع المالك، إذ لا يوجد ما يحرز أن هذا المال الذي بيد العامل هو نماء لذلك المال لكي يكون داخلا في قانون تبعية الأصل للنماء وبالتالي في ملك المالك. والوجه في ذلك أن قاعدة تبعية النماء للملك، هذه القاعدة ليست واردة في لسان رواية أو دليل شرعي ليتمسك بإطلاقها لمحل الكلام لباب التجارات، وإنما هذه القاعدة قاعدة متصيدة، تعبير فقهائي متصيد في حقيقته، أنه كل ما إذا كان هناك مال، كل ما كان مال في البين وهذا المال زاد زيادة عينية ونما وزاد زيادة عينية أو زيادة حكمية، فمالك الأصل مالك لهذا النماء. هذا وهذا في باب أبواب مثل الزيادات الحقيقية أو الحكمية العينية للأموال، كما في باب مزارعة مثلا أو المساقات أو في باب الحيوان الذي يلد مثلا يتولد منه حيوان آخر، هناك هذا واضح أنه من يملك الأصل الغرس يملك الثمرة، من يملك الحيوان يملك مولود الحيوان أيضا بالتبعية. وأما في باب التجارات التي المضاربة منها، باب التجارة ليس النماء، ليس نماء للمال حقيقة بذاك المعنى، ليس ذاك المال بنفسه كبر ونما، رأس مال المالك لو كان له 100 دينار ليست هذه 100 دينار زادت وصارت 200 دينار، لو كان بهذا النحو بأن 200 صارت 100 صارت 200 دينار، نعم هذه 100 الزائدة تولدت ونشأت تكوينا من 100 الأولى، فمالك ل100 الأولى مالك، كما لو كانت الدنانير تلد كالحيوانات وكالمزروعات، لكن ليس الأمر هكذا. نماء التجارات تختلف عن نماء الزراعة والحيوان والنماء، إن شئتم قلتم ليست نماء، ليس نماء حقيقيا، وإنما نماء بالعناية، بمعنى أنه هذا 100 دينار يأخذه العامل يشتري به بنحو البيع الشخصي شيئا، وذاك يدخل في كيس المالك لهذا لكونه مثلا قد أذن له بأن يعمل، فيكون حينئذ ما يشتريه بالمئة قد يزداد قيمته السوقية فيكون نماء، لأنه بالبيع للمالك أصبح المالك للأصل مالكا للبدل، فملك البدل، وحينما ملك البدل إذا زادت قيمته السوقية هذه الزيادة في القيمة السوقية يكون حينئذ تابعا له، لأنه نماء حكمي أو حقيقي لنفس العين. إلا أن هذا فرع أن يكون هذا البدل قد دخل في كيس المالك المبدل، هذا الذي اشتري به لابد أن يثبت في المرتبة السابقة أنه دخل في كيسه لكي يكون ارتفاع قيمته وزيادة قيمته نماء مملوكا له، إلا ما يجعله للغير مثلا. وهذا كيف متى يثبت؟ يثبت إذا كانت المعاملة مع شخص هذا المال، لو كانت المعاملة مع الشخص أو كانت المعاملة بنحو الكلي، لكن كان بنحو حينما يفي يصبح ذاك المشترى للمالك الذي لمالك المال الوفاء مثلا، لو فرض أنه بالمضاربة أذن في ذلك أيضا كما تقدم في بحث الشراء بالكلي. وأما إذا كان العامل يدعي أنه اشترى هذا الشيء لنفسه بنحو كلي، يعني بنحو يكون ثمنه في ذمته ثم وفى من هذا المال ثم وفى من مال المالك، هناك بأي أصل نثبت أن هذا الشيء المشترى قد دخل في ملك المالك في ساعة ما في لحظة ما من اللحظات، لكي نقول حينئذ حينما تزداد قيمته السوقية وباعه مرة ثانية بأكثر مما اشتراه هذه الزيادة أيضا تكون للمالك، هذا حينئذ لا أصل يقتضي بل الأصل ينفيه، هنا الأصل عدم دخول هذا المشترى في ملك المالك. ولأن إذا احتملنا أن المعامل حينما اشتراه لنفسه وأن المعاملة كانت قرضا كما هو المحتمل، بأي شيء نثبت أن هذا دخل في كيس المال؟ ولا توجد قاعدة تقول بتبعية النماء للأصل هذا العرض العريض، يعني حتى في التجارات بأن كل من اشترى شيئا ولو وفاه من مال الآخر يقع المشترى لمالك المال الوفاء، ليس هكذا، لا يوجد دليل من هذا القبيل، ولهذا يحكم بالغاصب لو اشترى شيئا لنفسه ثم وفاه بالمال المغصوب لا يحكم بأن ما اشتراه يقع للغاصب، بل ما اشتراه يقع له وهو ضامن للغاصب قيمة ماله. إذا وفى ما اشتراه لنفسه بنحو كلي لا بنحو العين، نعم لو اشترى بشخص عين الغاصب المبادلة كانت على الشخص، حينئذ لا يملك المشترى الذي اشتراه لا يملكه، لأنه اشتري المبادلة وقعت بينها وبين العين المغصوبة، والمالك حينئذ إذا أجاز هذه المعاملة بإجازة يصير بيع الفضولي بإجازته يملك المشترى فيكون المشترى له، لكن هذا فرع أن تكون المعاملة واقعة على الشخص بنحو البيع الشخصي والمبادلة بين نفس العين المشترات ونفس العين التي دفعت بعنوان الثمن. وهذا أول الكلام، كيف نثبت أنه قد وقع. نعم لو في مورد يدعي فيه المالك العامل أنه اشتراه لنفسه واشتراه بالمال الذمي ووفاه من هذا المال، لا أنه كان الشراء شخصيا، كيف نثبت أن هذا الذي اشتريه هو ملك للمالك؟ نعم المالك باق ملك، لم يخرج المال الذي أعطاه للعامل للقابض، لم يخرج عن ملكه، لم يخرج إلى أن دفعه كان في ملكه، لكن هذا لا يثبت أنه حينما دفعه في مقام الوفاء لما اشتراه بنحو البيع الكلي، لا يعني بنحو الثمن الكلي، لا الثمن الشخصي، اشتراه أن يكون ثمنه في ذمته يوفيه من ذاك المال، لا يثبت أن ما اشتراه سوف يكون له للمالك أي يكون للمالك. إذن فالأصل لا يثبت هنا أن هذا المالك يملك شيئا من هذا المال، لا بمقدار رأس المال ولا بمقدار النماء من هذه العين الخارجية التي توجد تحت يد المالك. نعم يثبت أن المالك أن القابض والعامل ضامنون، أن القابض والعامل ضامنون، الذي هذا يعترف به العامل على كل حال ضامنون، سواء كان قبضا قرضا أو كان مضاربة، لكن العامل هنا خان ووفى به ما اشتراه لنفسه عصيانا كما تقدم في البحث في مسألة سابقة، يكون ضامنا حينئذ. إذن فلا يكون الأصل مع المالك إذا كانت المعاملة بلحاظ الثمن كلية، ومال المضاربة يدعي العامل أنه دفعها أو يحتمل أنه دفعها بعنوان الوفاء، فإنه لا محرز أن هذا المال كان في دخل في ساعة ما في ملك المالك لكي نقول إذن باق على ملك المالك. نعم إذا كان البيع شخصيا أحرز كون البيع شخصي هناك يصح، بالاستصحاب نثبت أن المال الثمن كان ملكا لمالكه، وحيث أن المعاملة وقعت معها بنحو البيع الشخصي، يعني هذا بنفسه ثمن وذاك مثمن والمالك راض، على كل حال يدعي أنه مضاربة راض بهذه المعاملات الواقعة ويدعي أنه كان مأذونا وبإذنه. إذن فالبدل إذا كان ملكا له مقتضى القاعدة أن مبدله أيضا يدخل في كيسه، لأن هذا أثر شرعي لذلك في الموضوعات المركبة، فيثبت أن بدله أيضا دخل في كيس المالك، فبهذا يثبت أن المبدل كله للمالك إلا بما فيه من النماءات، هذا النماء بعد هنا نماء حقيقي، إلا ما يقر أنه يكون للعامل، ما يقر من الحصة هذا بحسب إقراره يكون للعامل. إذن فأول الإشكال على الآيون الذين أشكلوا بالإشكال الأول أن إشكالهم لا يتم، ليس الأصل مع مدعي مع المالك لكي يكون دعوى المالك مطابقا مع الأصل لحاظ الأثر المترتب فيكون هو المنكر، هذا لا يتم إلا حينما يحرز كون البيع شخصيا بلحاظ الثمن، وأن المعاملة وقعت على الثمن على رأس المال بشخصه بنحو البيع الشخصي، هناك باستصحاب بقاء ذاك الرأس المال على ملك المالك وما يترتب عليه من الآثار أن بدله الشخصي بدله أيضا يدخل في كيسه، يثبت ملكيته للمال الموجود أصلا ونماء إلا المقدار الذي يقر بأنه للقابض. وأما إذا كان القابض يدعي البيع الكلي بلحاظ الثمن وأنه وفى من هذا المال لأن المبادلة وقعت معه، أو نحن نحتمل ذلك على الأقل إذا كان القاضي يحتمل ولا يحرز أن المعاملة شخصية ولا يقر العامل بأن المعاملة وقعت شخصية، حينئذ هنا لا يوجد يكون ادعاء المالك أيضا خلاف الأصل، لأنه يدعي دخول هذا المال بتمامه في ملكه إلا بمقدار الحصة، وهذا مسبوق بالعدم ليس مسبوقا بالوجود، فإن هذا المال قبل أن ينتقل لم يكن ملكا للمالك، ومنذ أن انتقل لا ندري أنه انتقل إلى كيس العامل القابض أو انتقل إلى كيس المالك، لو كان قرضا فقد انتقل في كيس المالك، ولو كان مضاربة انتقل إلى كيس المالك، فلا يحرز أنه دخل في كيس المالك لأن يكون الأصل كونه للمالك ودعوى العامل على خلاف الأصل. فأولا في مورد البيع الذي يكون من حيث الثمن كليا والثمن دفع بعنوان الوفاء لا دفع بعنوان أنه معه المعاملة والمبادلة والمبايعة، حينئذ في مثل هذا المورد لا يوجد أصل يثبت أن هذا المال أصلا ونما أن يكون للمالك لكي يكون قوله على طبق الأصل، بل قوله أيضا على خلاف الأصل فيكون مدعيا. هذا ال هذا على كل حال رأس المال ثمن ليس مبيعا، لأنه المضاربة يكون مع الأثمان، مع الدرهم والدينار أو النقود الورقية. إذن فيكون حينئذ في مثل هذه الفرضية، فكلا اعتراض المعترضين لا يتم إلا في هذه الصورة، اعتراض الأول على الأقل في حاصل كلامنا الأول وتعليقنا الأول، أن هذا الاعتراض لا يتم فيما إذا كان يحتمل كون البيع بهذا النحو كليا من حيث الثمن كما لعله الغالب، كلما احتمل ذلك أو ادعاه القابض ادعى ذلك ليس الأصل مع المالك، إذ لا يمكن إثبات أن هذا المال الخارجي الذي الآن بيد القابض كان ملكا للمالك لكي يكون مدعى المالك مطابقا مع الأصل، بل هو حالته السابقة عدم كونه ملكا للمالك. وكون ما دفع وفاء كان ملكا للمالك لا يجعل ما اشتري بثمن كلي يكون لمن دفع ماله في مقام الوفاء، بل ذاك يكون بحسب الحقيقة مربوطا بمن قصد المشتري، من قصد أن يكون مملوكا له ويدعي أن يحتمل أنه كان قصد الملك لنفسه فأصبحت ذمته مشغولة بالثمن، غات الأمر عصى ووفى من مال الغير الذي لم يكن مأذونا أن يوفي لو لم يكن واقعا قرضا وكان مالا للغير، ولو كان قرضا فإذا قد ليس في البين عصيان أيضا. إذن ففي هذه الحالة لا يتم، وإنما هذا الإشكال له وجه فيما إذا كان البيع شخصيا بلحاظ رأس المال بلحاظ الثمن. هذا أولا الكلام الأول، ويأتي كلام ثاني يحل أصل الإشكالين إذا تم إن شاء الله في ليلة الأحد.